هذه المقدمة ضروريّة.
أكثر من 100 مليون عرب ما يستطيع يعمل، وعاجز أمام العدو الصهيوني. في الحروبات المختلف من 90s إلى 70s و 40s حتى حاليا ينكسر أمام الجيش الصغير و محدود مثل جيش إسرائيل. في سنة 2006 كل عالم مستحيل هذا المسألة حزب الله ينتهي، تصورهم حزب الله ينتهي. منظمة مو حكومة مو دولة. ولا بلد منظمة عربية محدودة صغيرة ينكسر هيبة الجيش الصهيوني في هذا الزمان. وحزب الله
كان بروحه وبدنه وعقله وعواطفه وقلبه وكل شيء، كان حاضرا بقوة فيه. عندما نقول ما هو دور الحاج قاسم في حرب قنبس، أولا أهم ما قام به الحاج قاسم هو قبل حرب قنبس، لأن الحرب وما وأداء حزب الله في الحرب، الأداء العسكري والجهادي، هو ترجمة لكل ما للبرامج والتدريب والإمكانات والسرية والهيكلية والعديد والتوسع. يعني الحرب هي لحظة الامتحان، لكن الأهم من يوم الامتحان هو السنة الدراسية. هل كنت تدرس؟ هل كنت تتعب؟ هل كنت تذاكر؟ هل كنت تبحث؟ هل كنت جاد غير جاد تضيع وقتك؟ هذا واحد. اثنين، نفس حضور الحاجي معنا في غرفة العمليات وفي أيام الحرب على المستوى النفسي والمعنوي لنا، يعني لي ولإخواني، كان مهما جدا. وأنا أقول هذا بصراحة، يعني كان عاملا مؤثرا في تقوية إرادتنا وعزمنا ومعنوياتنا، وأيضا في مستويات عديدة، لأن وجوده معنا لم يكن سريا. يعني في داخل حزب الله مستويات عديدة في العمل الجهادي كانوا يعرفون أن الحاج قاسم موجود معنا. إذن الأثر النفسي والمعنوي لوجود الحجي هذا كان مهم جدا. وتعرف في نهاية المطاف، خصوصا في الأيام الأولى في الحرب وصولا لآخر ساعة، يعني أنت تشعر أن العالم كله، أغلب العالم يقاتلك ويتآمر عليك، أن أصدقائك قليلون جدا، يعني أنت بحاجة لأي دعم أو مساندة معنوية ونفسية. فكيف إذا كان هل هذا الذي يحضر معك هو قائد ومفكر وشجاع وجريء، وهو مواكب وشريك في كل التحضيرات لهذا اليوم؟
لكن إذا كان العدو الإسرائيلي يريد تصعيد ويفكر على طريقته بأنه أبدو يدفع لبنان أثمان، نحن جاهزون للمواجهة، وإلى أبعد ما يمكن أن يتصور هذا العدو ومن يقف خلفه.
إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
و ونحن نتهيأ لمثل هذا اليوم منذ سنوات طويلة، من 25 أيار 2000، 26 أيار 2000 العالم واحد ترتاح، 26 أيار العالم 2000 حزب الله يتحضر ليوم قد يفرض فيه على لبنان مواجهة من هذا النوع.
جناب آقای سید حسن نصر الله دبیر کل محترم حزب الله لبنان،
تفضلوا. اهلا وسهلا.
مقطع دوم زمانی که الان میخوام در مورد اون سوال بپرسم از حضرت عالی، بین سالهای 2000 تا قبل از جنگ حرب تموز هست. تو این فرصت که تقریبا 6 سال میشه، 5-6 سال میشه، نقش سردار سلیمانی رو میخوام در چند موضوع از حضرت عالی سوال کنم. اولا از نظر تسلیحاتی و سلاح چه نقشی رو ایشون ایفا کرد، هم از نظر کمی، کمن و کیفا؟
بعد التحرير في عام 2000، 25 أيار 2000 ميلادي، نحن التقينا. طبعا هذا النقاش حصل في المسجد الجهادي بحضور الأخ الحاج قاسم سليماني، وأيضا حصل في شورى حزب الله، شورى القرار، يعني على مستوى القيادة السياسية. كان يوجد تقدير يقول ما يلي: أن الانتصار في عام 2000 كان له آثار استراتيجية، طبعا كان انتصارا تاريخيا، وكان له آثار استراتيجية كبيرة وخطيرة جدا، وتحدث عنها القادة الصهاينة أنفسهم. ذلك كنا نقدر أن الإسرائيليين لن يتركوا للمقاومة اللبنانية، لمقاومة حزب الله، هذا الإنجاز، بل سيأتون في يوم من الأيام في وقت قريب ليشنوا حربا على لبنان ويقوموا بتدمير حزب الله انتقاما من حزب الله، لكن ليس انتقاما عشائريا أو قبائليا، وإنما لمحو الآثار الاستراتيجية للانتصار الذي تحقق عام 2000. ولم يكن لدينا وضوح أن هذه الحرب متى يمكن أن تقع، في عام 2000 بعد عدة أشهر، في 2001، في 2002، 2003، 2004، ما كان لدينا وضوح، ولكن كنا دائما في حالة استعداد وحذر وجهوزية وانتباه لهذا الاحتمال. هذا من جهة. من جهة أخرى كان لدينا أيضا مسؤولية مهمة جدا، هي مسؤولية تحرير بقية الأسرى الذين كانوا في السجون الإسرائيلية. تذكرون الأخ الشيخ عبد الكريم عبيد والأخ المصطفى الديراني وعدد كبير من الإخوة كانوا ما زالوا في السجون، ونحن كنا نخطط منذ التحرير في 25 أيار للقيام بعمليات أسر من أجل تحرير إخواننا من السجون، وطبعا كنا نطمع بتحرير إخواننا وكل اللبنانيين وأعداد كبيرة من الفلسطينيين لو وفقنا يعني بالشكل المطلوب في عمليات الأسر. عملية الأسر أيضا كنا نتوقع أنها قد تؤدي إلى ردود فعل خطيرة وكبيرة، يجب أن نتحضر لها. هناك جزء ثالث مهم في المسؤولية، وهو تحرير بقية الأرض التي يعني مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وأن العمليات في تلك المنطقة أيضا ستواجه ردود فعل إسرائيلية تحتاج إلى مواجهة. لكن بقي عنوانان كبيران. العنوان الأول هو عنوان الاستعداد لحماية لبنان من أي غزو إسرائيلي لاحق، لأن أطماع إسرائيل في لبنان، في الأرض اللبنانية، في المياه اللبنانية، هي أطماع معروفة وتاريخية. والعنوان وهذا أيضا يحتاج إلى قوة مختلفة للمقاومة عما كانت عليه في عام 2000 وقبل عام 2000. أنت يجب أن تؤسس لقواعد جديدة في الاشتباك، لردع العدو، لإفهام العدو أن أي اعتداء على لبنان ولو اعتداء بسيط أو صغير سيواجه. عنوان آخر أيضا أضيف إلى مسؤوليتنا بعد عام 2000، وهو الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، مساعدة الإخوة الفلسطينيين في فلسطين، مساعدتهم على كل صعيد، ومن جملتها الجانب العسكري والجهادي واللوجستي والتدريبي ومشاكل، وهذا أيضا ستكون له تبعات وردود أفعال. إذن على ضوء الوضعية الجديدة بعد عام 2000، بعد التحرير، وصلنا إلى استنتاج أنه يجب أن تصبح لدينا بنية أقوى مما كان لدينا في السابق، يجب أن يكون عديد المقاومة أكثر، يجب أن تكون هيكلية المقاومة أوسع، يجب أن يصبح لدى المقاومة أسلحة جديدة وإمكانات جديدة ومقدرات جديدة لتستطيع القيام بهذه المهام التي ذكرتها لك قبل قليل. هذا النقاش كله حصل في حضور الحاج قاسم،
وكان له دور في رسم طبعاً. هذا الرؤية المستقبلية
طبعا، وكان شريكا في وضع هذا التصور، وقناعاته واعتقاده بهذه المهام الجديدة وبهذا التصور كان مهما جدا أيضا، لأنه هو الذي يشكل خلفية الدعم والمساندة. يعني لولا مساعدة الجمهورية الإسلامية والجهد الخاص للحاج قاسم سليماني، هذا كله الذي نتكلم عنه الآن كان سيبقى حبرا على ورق، تمنيات، آمال، أفكار. الحاج رحمة الله عليه الحاج قاسم نقل هذه الأفكار إلى القيادات المسؤولة في الجمهورية الإسلامية، وطبعا عندما كان يحصل على الموافقة وبالأخص من قبل سماحة سيد القائد حفظه الله، لأن هذه مسألة ترتبط بإمكانيات كبيرة ومستمرة أيضا وتحتاج إلى موافقة القائد العام القوات المسلحة، فكان الحاج هو يتابع هذا الأمر بشكل دقيق وحثيث. إذن بعد عام 2000 نتيجة كل هذا النقاشات كان مفترض أنه يحصل تطور في القدرة الصاروخية، في قدرة مسيرات، في القدرات البحرية، في القدرات الدفاعية، في رفع مستوى التسليح، رفع مستوى كفاءة المقاتلين، نوضع برنامج. الجديد كان مع الحاج قاسم هنا رحمة الله عليه، وهذا يعود له وحده، يعني هو طلبه من الإخوة، من الحاج عماد والإخوة، وهم استجابوا له وتعاونوا معه، وهو وضع برنامج سنوي. تعرف نحن من 82 إلى سنة 2000 لا نضع برامج سنوية، نحن نقول نريد أن نفعل كذا، ولأن إمكاناتنا كانت إمكانات محدودة فعملنا شبه يومي، يومي، أسبوعي، شهري، لكن لم يكن لدينا في يوم من الأيام برنامج سنوي. لسنة واحدة نقول خلال هذه السنة نريد أن ندرب كذا، نستقطب أفراد كذا، نأتي بسلاح كذا 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 كذا، لأن هذا له لوازم في الميزانيات المالية، في الإمكانيات اللوجستية، في السلاح، في الذخائر، هذه لم تكن متوفرة بشكل مناسب. الحاج قاسم قال أنا أؤمن لكم الإمكانات، لكن لا نريد أن نعمل بشكل يومي، تعالوا لنضع برنامج لسنة واحدة ونقول خلال هذه السنة ماذا نريد أن نعمل في دورات تدريب، في تسليح، في الإمكانات، في الإنشاءات التي سألتم عنها، في إيجاد المعسكرات، في عدد الاستقطاب الأفراد الذين نريد أن نستقطبهم، في النقل، في إلى آخره. ولذلك كانت المرة الأولى التي يوضع فيها برنامج لسنة واحدة في ذلك الحين. ثم في السنة الثانية أيضا وضع برنامج لسنة واحدة. بعد ذلك انتقل الحاج وقال حاج قاسم وقال فلنضع برنامج لثلاث سنوات. ولأول مرة أيضا يتم وضع برنامج لثلاث سنوات. هذه كان من أفكار الحاج قاسم رحمة الله عليه، وتعاون هو والإخوة، وبالفعل حصل نقاش كبير مع كل المسؤولين الوحدات العسكرية والأمنية والتنظيمية، وتم وضع برامج، وليس فقط في الجانب الأمني والعسكري، حتى في الجوانب التنفيذية والثقافية والاجتماعية، يعني ما يرتبط بما نسميه في حزب الله بالمجلس التنفيذي مثلا. الحاج قاسم وسع مجال المساعدة إلى كل الجوانب الأخرى في حزب الله، وبدأنا من ذلك الحين نعتمد برامج ثلاث سنوات. عندما تنتهي السنوات نبدأ بثلاث سنوات جديدة، طبعا نقيم البرنامج وما نفذ منه، نقاط القوة، نقاط الضعف، وعلى أساسها نضع برنامج جديد.
اما به دلیل ورزیدگی و زبدگی که در مجاهدین حزب الله وجود داشت، این امر خیلی دقیق به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع، این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرده به نام طرح سید الشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد بود، طراح این طرح هم عماد بود. نظام اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه.
هذا من ابداعات الحاج قاسم والحاج عماد والاخوه في المقاومه. هنا ماذا كان دور الحاج قاسم؟ يعني كخلاصه، واحد المشاركه في على مستوى الفكره، على مستوى التفكير والتخطيط بكل هذا الذي ذكرته لك، هذا اولا، يعني هو شريك في كل هذه الافكار. ثانيا، وطبعا هو كان هناك افكار هو يطرحها، افكار يطرحها الاخوه هو يقبلها او يناقشهم فيها او يتم تصحيحها او تعديلها. ثانيا، موافقته على هذه المنهجيه الجديده وهذه الخطط والافكار الجديده. ثالثا، تعهده بان يؤمن كل الدعم المطلوب لوجستيا وماليا، وامن ذلك بالفعل عندما ذهب إلى إيران وخلال المديات الزمنية المختلفة. والأهم هو المتابعة الحثيثة، وهذه من عندما نتحدث عن قيادة الحاج قاسم سليماني. تعرف هناك مثلا هناك قادة هو يوافق على الفكرة، يوقع، يحول إلى المسؤولين الإجرائيين وخلاص، يعني يغيب. ممكن بعد شهر، شهرين، ثلاثة أشهر يسألهم ماذا فعلتم؟ أين أصبحتم؟ هل لديكم مشكلة؟ الحاج قاسم لم يكن من هذا النوع، كان يساعد في اتخاذ القرار، يتخذ القرار المرتبط بصلاحياته هو، يذهب إلى تأمين الإمكانات والمقدمات ويتابع بشكل يومي، وليس بعد عدة أشهر، بشكل يومي يلاحق. وأحد أسباب زياراته المتكررة إلى لبنان، لماذا كان يأتي كل أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، مع أنه قد لا تكون هناك أبحاث جديدة وقضايا جديدة للنقاش، كان يأتي من أجل متابعة. هو يتابع المجموعة التي تعمل معه في قوة القدس، ويتابع المسؤولين المعنيين في حزب الله ليرى أنه أين أصبحتم، ماذا فعلتم، هل لديكم مشكلات أنا يمكن أن أساعدكم في حلها. إذن هذه المتابعة الحثيثة والدؤوبة هي من مميزات الحاج قاسم رحمة الله عليه، إلى حد أنه بعض الإخوة كانوا يتعبون منه. يعني يقولون يا أخي أعطينا فرصة، يعني مثلا هو يتفق معهم على بعض الأمور ثم يعود بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يقول لهم أين أصبحتم، ماذا فعلتم. يقولون حجي هذه تحتاج إلى شهور، أنت تطالبنا بعد أسابيع. هذه ميزة مهمة جدا، وهذه الميزة هي التي كانت حاضرة بقوة فيما بعد في أحداث سوريا، في أحداث العراق، في كل المتابعة من قبل الحاج رحمة الله عليه.
عماد مسئول نبود، قائد بود، نه سایق.
أنا شفت الشيء الوحيد في العماد هو ما موجود عنده تعلق العالم. أنا تصوره هو بعض الإنسان ظرفهم وحجمهم وقدرتهم بقدر الشخص، بعض بقدر العشر نفر، بعض بقدر مثلا كتيبة، بعض بقدر فرقة. هو حجم كبير، هو بشكل الوحيد نفسه حزب الله.
سؤال من اینه که آیا در تعیین حاج عماد مقنیه صدا سلیمانی هم نقشی داشت، به معنای حال نقش مشورتی توصیه‌ای؟
نعم، انا ناقشت معه هذا الامر. هو لم يكن قبل الحاج عماد رحمه الله عليه في العمل الجهادي، لم يكن هناك شخص واحد مسؤول، وإنما كان من الناحية التنفيذية، كان في آخر مرحلة كان لدينا ثلاثة مسؤولين تنفيذيين، صح التعبير، مسؤول كنا نسميه المسؤول العسكري، أشبه بمسؤول العمليات والستاد ومشاكل، يعني في البعد النظام البحت. وكان لدينا مسؤول بسيج وكان لدينا مسؤول أمن. في تلك المرحلة أنا وبالتشاور مع العدد من الإخوة وصلنا إلى استنتاج أنه من المفيد أن نخوض تجربة جديدة. هذه التجربة تقول أنه يكون هناك شخص هو يدير كل العمل العسكري والأمني، وهذا يوفر الطاقات ويجمعها ويوظفها بشكل أفضل وما شاكل. وطبعا كان نقاش حول الشخص المناسب. أنا حول أصل الفكرة أن نعتمد صيغة معاون جهادي، تشاورت في ذلك الوقت مع الحاج قاسم رحمة الله عليه، وهو كان مؤيد جدا لهذه الفكرة. وحول الشخص أيضا، وأن يكون الحاج عماد هو المعاون الجهادي، أيضا كان الحاج قاسم كان مؤيد جدا. تعرف هو من البداية، يعني منذ الأيام الأولى عندما تعرف على الإخوة، كان يوجد تلاقي روحي، يعني الأرواح، وكان هناك مجموعة من الإخوة يحبهم ويحبونه، من جملتهم الحاج عماد. ونشأت بينه وبين الحاج عماد من البداية علاقة عاطفية وروحية وإنسانية خاصة. لكن لم يكن سبب تأييده لاختيار الحاج عماد مونية لهذه المسؤولية لم يكن السبب عاطفيا، وإنما اعتقاده، يعني اعتقاد الحاج قاسم بكفاءة ولياقة الحاج عماد وشخصيته المرنة المنفتحة والحاسمة. أيضا مجموع المواصفات في شخصية الحاج عماد جعلت الحاج قاسم طبعا يؤيد هذا الطرح بقوة. وأنا أعتقد أن تأييد الحاج قاسم لهذه الفكرة ومساندته لي في تنفيذها وتطبيقها كان عامل أساسي في البدء في تنفيذها، وأيضا في نجاح هذه الخطوة خلال سنوات، يعني عمليا إلى حين استشهاده الحاج عماد رحمة الله عليه كان يتحمل هذه المسؤولية.
امروز در عرفای نظامی در کشور ما کلمه سردار و امیر عرف شده، اما حقیقتا یعنی یک سردار به معنای واقعی شهید عماد مونیه بود، یک سرداری که شاید بتونم بگم شبیه ترین صفات رو در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت. او اداره این کار را چما اینجا اداره خیلی از صحنه های سخت را او بر عهده داشت، مدیریت این عملیات ویژه را او عهده‌دار بود و خودش از نزدیک نظارت کرد، مدیریت کرد.
من الواضح ان الهدف لنا محدد واضح ودقيق، وايضا هدف كبير، هدف إزالة إسرائيل من الوجود.
فإذا نحن دخلنا في مرحلة جديدة، بناء عليه صار نقاش أنه طيب نحن نحتاج إلى قدوات صاروخية، قدوات صاروخية تستطيع أن توجد توازن ردع مع العدو. لا يمكن الاكتفاء بالكاتيوشا التي مداها مثلا 19 أو 20 كيلومتر، أو الكاتيوشا المحسنة التي مداها مثلا 39 كيلومتر إلى 40 كيلومتر، هذا لا يكفي. يجب أن يكون لدينا صواريخ أشد تأثيرا وأبعد مدى. وطبعا يجب أن نأتي بهذه الصواريخ وأن ندرب الأخوة عليها وأن نخفيها حتى لا تتعرض إلى القصف الإسرائيلي في أي مرحلة من مراحل، وحتى يحسن الاستفادة منها في زمن الحرب إن وقعت حرب. فإذا التطور الأول المهم هو البدء بتأسيس قدرات صاروخية حقيقية. وطبعا هذا يحتاج إلى جهد ضخم، يعني أحيانا هناك بعض الأحداث أو بعض الأمور الإنسان يتحدث عنها بجملة أو جملتين، يعني جملتين بسيطتين، ولكن لتحقيقها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وجهود مضنية جدا. نحن كنا بحاجة إلى نقل هذه الصواريخ من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد إلى بلد، دون أن ندخل الآن في التفاصيل، بشكل سري ومخفي، وأنت لا تتحدث عن كلاشينكوف أو أر بي جي أو سلاح بسيط، تتحدث عن صواريخ طولها أمتار وقطرها كبير ومشاكل. إخفاء هذه الصواريخ في لبنان موضوعها الإمكانية الاستفادة منها في زمن الحرب دون أن تتعرض للقصف أو الإبادة، تأهيل الإخوة أيضا بشكل مخفي وسري على هذه الصواريخ، هذا كله كان يحتاج إلى سنوات من العمل وإلى جهود كبيرة جدا وإلى دقة وتأني وصبر وهدوء. وهنا ميزة الحاج قاسم والحاج عماد، يعني الحاج عماد جاء في مرحلة يعني في العمل في المسؤولية العسكرية الذي كان فيه العمل العسكري يحتاج إلى ذهنية أمنية، لأن كنا نحتاج إلى أن نخفي
كل الجهود،
كل هذه الإمكانات، يعني يجب أن نخفي أولا أن لدينا قدرة صاروخية، أصل أن لدينا قدرة صاروخية يجب أن يبقى مخفيا ونفاجئ به العدو إذا حصلت حرب، وثانيا نوع وكم هذه القدرة الصاروخية، وثالثا أماكن تموضعها، ورابعا القادة والأفراد الذين يعملون في التشكيلات الصاروخية. يعني أنت كنت بحاجة إلى قدرة صاروخية مادية وبشرية 100% سرية ومخفية، وهذا أمر لم يكن سهلا على الإطلاق، يعني كان يحتاج إلى جهود كبيرة. طيب إذن هذا كان تطور بدأ ينمو بعد عام 2000.
بحرب تموز أهم نقطة، أهم عنصر قوي كان عندنا هو القيادة والسيطرة، بسبب أن الاتصال مؤمن بين القيادة ومختلف المواقع القيادية ومواقع القتال الميداني، وهذا اعترف فيه العدو.
فإن الأهداف التي سوف تواجه الرد قد تم انتقاؤها ومحددة جيدا، ويعرف الأخوة كيف سيتحركون، هم لن يكونوا بحاجة إلى أكثر من اتصال تليفوني لثانيتين فقط.
ما زالت المقاومة تضرب حيفا وطبرية وصفد والعمق أيضا، ونحن نتحكم حتى بعدد الصواريخ التي يتم إطلاقها، يعني اليوم المقاومة هي قادرة أن تطلق مئات الصواريخ في يوم واحد.
شبكة اتصالات حزب الله لم تتعثر طوال الحرب، حرب طويلة 33.
نعم، هذه كانت من جملة المفاجآت.
صحيح.
العدو لم يكن يتوقع وجود شبكة بهذه السعة. هنا نقطة يعني في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الشبكة وبمختلف الأمور، من الصعب علي وعلى بعض الإخوة أن يقولوا مثلا أن هذه الفكرة كانت فكرة الحاج قاسم أو الحاج عماد أو الحاج فلان. لماذا من الصعب؟ لأن كان الحاج قاسم والحاج عماد بشكل خاص ومع بقية الإخوة يعملون سويا، يفكرون سويا، يناقشون سويا، ثم يقدمون لي النتيجة. نستطيع القول أن أهمية الحاج قاسم هنا ليس فقط في أنه كان يطرح أفكار جديدة، أهميته أنه كان يشجع الإخوة على أن يقدموا أفكار جديدة وكان يقبل بالأفكار الجديدة. تعرف بعض القادة العسكريين إذا لم يكن هو صاحب الفكرة هو لا يتقبلها بسهولة. الحاج كان هذا نتيجة إخلاصه
وتواضعه
وصدقه الكبير، لأن كان همه الحقيقي هو أن تصبح المقاومة قوية ومقتدرة، ليس مهما أن تكون الفكرة من صنعه هو أو من صنع عماد أو من صنع أي أخ في حزب الله، حتى ولو كان شابا صغيرا كان يأخذ الفكرة عندما يراها فكرة مناسبة. إذن تواضع الحاج قاسم وموضوعيته وعقله الكبير وصدقه جعله أيضا يتقبل الكثير من الأفكار والاقتراحات وينضجها هو والإخوة ويتخذون القرار المناسب. من جملتها فكرة الشبكة السلكية، نحن نسميها الشبكة السلكية. أنا لا أعرف بالتحديد هل كانت فكرته هو أو فكرة الحاج عماد أو فكرة إخوة آخرين اقترحوها عليهم. أنا أعرف النتيجة، النتيجة أقول قرار الشبكة السلكية كان قرار الحاج قاسم والحاج عماد سويا، والحاج قاسم وفر لها الإمكانات والحاج عماد ذهب إلى تنفيذها، وكان لها بركات كبيرة في الحرب.
بل نملك إمكانية أن نرد على أي عدوان جوي بمواجهة وبعمل من الجو إذا شئنا ذلك.
لدينا مثلا القدرة المرتبطة بالمسيرات، كانت هناك بدايات قبل عام 2000، ومنذ البداية كان الشهيد القائد الحاج حسان لقيس رحمة الله عليه هو صاحب المبادرة، وبالتعاون مع المسؤولين في حزب الله وقادة الحرس في لبنان بدأ يتطور هذا، ولكن كان يمشي بشكل بطيء. بعد عام 2000 وببركة الأخ الحاج قاسم أيضا هذا التشكيل تطور بشكل جيد جدا، وأصبح لديه إمكانيات أيضا إضافية ومتنوعة.
بس مسيرات لم تكن بعد حرب تموز، إذن كان قبل حرب تموز،
قبل حرب تموز حتى قبل 2000، ولكن طبعا كان شيء متواضع، لكن بين 2000 وال 2006 تطورت بشكل جيد، بعد 2006 تطورت بشكل أكبر. طيب إذن هناك أسلحة جديدة دخلت إلى قدرات المقاومة، أيضا في البعد المعلوماتي وجمع المعلومات هناك إمكانيات جديدة أيضا دخلت لم تكن متوفرة في السابق، بحيث قدرة المعلومات خصوصا أقصد معلومات العسكرية التي ترتبط بحركة العدو تحسنت وتطورت في ذلك الحين أيضا. في البعد الآخر فيما يتعلق بالمواجهة البحرية، طبعا نحن تناقشنا كثيرا حول ما هي الأمور المجدية في المواجهة في البحر. طبعا نحن لدينا إمكانات متنوعة أيضا في البحر، لكن من جملة ما تم التركيز عليه في ذلك الحين أنه يجب أن تكون لدينا صواريخ أرض بحر، وإلى أبعد مدى يمكن أن نصل إليه. في ذلك الوقت حصلنا يعني على الصواريخ التي استفدنا منها في حرب تموز والتي كان مداها 150 كيلومتر. أيضا تم إيجاد تشكيلات لهذه الصواريخ ونقلها إلى لبنان وتدريب الإخوة عليها وإيجاد تشكيل سري وتموضعها ونفس قصة القدرات الصاروخية. كل هذا كان يحتاج إلى سرية كاملة أيضا، بحيث أن حتى في داخل حزب الله الكثيرون حتى في داخل العمل الجهادي والتشكيلات الجهادية كانوا لا يعرفون بوجود هذه القدرات العسكرية لدى حزب الله في لبنان. هذا كان يستلزم توسعة في القدرة البشرية. لا أتحدث هنا عن المتطوعين يعني التعبئة البسيج، وإنما أتحدث عن الذين يعطون كامل أوقاتهم، يعني ما نسميه بالأفراد المتفرغين للعمل العسكري. كنا بحاجة لأعداد إضافية زيادة عن العدد الذي كان موجودا عام 2000، لأن إيجاد كل هذه المقدرات لا يمكن أن تعتمد فيه على أشخاص متطوعين والله هم في مدارسهم أو في أعمالهم ثم يأتون في الأسبوع والله لساعات، لأن هذا كان يحتاج إلى سرية وإلى ضبط وإلى إخفاء ومشاكل. ف فأيضا ذهبنا إلى تطوير القدرات البشرية. طبعا الإقبال على التعبئة وأيضا الإقبال على الجسم العسكري كان واسعا بين 2000 و2006. أيضا كنا نفترض أننا سنواجه عملية برية واسعة، فهذا يعني أن القدرات المواجهة الدفاعية يجب أن تكون عالية، كفاءات المقاتلين، هذا يتطلب إعادة نظر في الهيكلية والتشكيلات وتركيب المجموعات والفصائل والسرايا. لم يكن لدينا، كنا نعتمد تشكيل مجموعات، حتى تشكيل فصائل وسرايا هذا حصل بعد عام 2000، بين 2000 و2006.
وماذا كان دور الشهيد سليماني في هذا الهيكلية؟
كله كان شريك في نقاشه وفي إقراره في كله، وأيضا هذا يستلزم رفع مستوى التدريب وإيجاد معسكرات تدريب جديدة وإرسال أعداد أكبر إلى إيران ليتلقوا التدريب بمستويات عالية ودورات عالية المستوى. هذا كله حصل بين 2000 و2006.
أنا أيضا أعدهم بمفاجآت على مستوى المواجهة البرية التي نحن ننتظرها بفارغ الصبر وبأمل كبير.
بالنسبة لنا معادلتنا وقاعدتنا هي عندما يدخل الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمنا كبيرا في دباباته وفي ضباطه وفي جنوده، هذا ما نتعهد به وسنفي به إن شاء الله. أيضا مستوى تسليح القدرات البرية، يعني المواجهات البرية بالأسلحة المتنوعة، وهنا دخل الكورنيت على المعادلة، وطبعا كان الدور الأساسي في المجيء بالكورنيت إلى المقاومة في لبنان للحاج قاسم رحمة الله عليه والحاج عماد سويا، يعني هما عملا سويا على هذه الفكرة، وبالتعاون مع الإخوة في سوريا المسؤولين السوريين أنجز هذا الأمر. لكن المهم جدا في موضوع الكورنيت أيضا، هذه من إبداعات يعني الحاج قاسم والحاج عماد والإخوة معهم، أنه لم يوزع على تشكيلات المقاومة في الجبهة، وإنما تم انتخاب عدد من الإخوة، أذكر 50 أخ على نحو التحديد، وتم تدريبهم على استخدام الكورنيت، وطلب منهم أن يبقى هذا الأمر سريا، وبالفعل بقي سريا، ولم يكن أحد في حزب الله يعرف بوجود الكورنيت لدى المقاومة إلى يوم الحرب، إلى يوم الحرب. ولذلك الإسرائيلي فوجئ بوجود الكورنيت بين يدي المقاومين في حرب تموز. يعني هنا الإبداع دكتور هو ليس فقط، ممكن أي شخص يكون لديه مال ويشتري سلاح وينقله من مكان إلى مكان، يعني هذا عمل لوجستي، لكن الأهم هو كيف تحافظ على هذا السلاح، كيف تخفيه، كيف تظهره وتستخدمه في الوقت المناسب، وكيف تفاجئ به عدوك. القرار بعملية الأسر كان قبل أشهر من تنفيذ العملية، أن هذا القرار كان قرارا لبنانيا، كان قرار قيادة حزب الله والمجلس الجهادي في حزب الله، لم يكن قرارا إيرانيا ولا إملاء إيرانيا، والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية لم يتدخلوا لا في أصل الموضوع ولا في زمانه.
صحيح.
والإخوة حددوا الهدف، يعني الهدف المباشر ومنطقة العمليات وطريقة العملية وأجر التدريبات اللازمة والمناورات اللازمة، وبعض الأفلام التي تنشر عن حضور الحاج عماد في التدريبات والمناورات، هذا قبل أشهر من تنفيذ العملية، والإخوة تواجدوا في منطقة العملية قبل أشهر. نحن هنا كانت المبادرة هي في يد الميدان، يعني الميدان الموجود على الخط، أن الأخ مسؤول العملية الموجود مباشر عندما يرى أن الهدف أصبح جاهزا والظروف مهيئة الوضع المحيط يعني بشكل عام مناسبا، هو يراجع مسؤوله الأساسي الذي كان مخولا بإعطاء أمر التنفيذ ويذهبون إلى التنفيذ. ولذلك أنا والحاج قاسم والحاج عماد وبقية الإخوة، أيضا سيد الفقار كان في جو هذا الأمر، كنا نعتبر أنه في أي يوم في أي ساعة يمكن أن تحصل عملية وانتظرناها لأشهر. لذلك هو في هذه الفترة جاء عدة مرات وكان يسأل أين أصبح الإخوة، كنا نقول له حتى الآن الأمر لم يتيسر، لكن في أي وقت يمكن أن يتيسر. يعني هو كان في جو العملية ويعرف تفاصيل العملية ومكان العملية وحتى يعرف المسؤولين عن تنفيذ العملية، وكان في الصورة كاملا ويتوقع وينتظر في أي وقت من الأوقات أن تنفذ ويأخذ علما. يعني فعندما كان قبل الحرب بأيام كان هنا وسأل، فقلنا له نحن ما زلنا ننتظر. عندما غادر بعد ذلك بأيام قليلة الإخوة نفذوا ونحن أذعنا الخبر، وطبعا وصل إليه الخبر قبل أن يذاع في وسائل الإعلام، صار لديه علم.
It is time for a new Middle East. It is time to say to those who do not want a different kind of Middle East that we will prevail, they will not.
اما با همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. یعنی اون طرح شاملی که در خفا میخواستن انجامش بدن اون را آمدن یک جا به مورد اجرا گذاشتن. البته الان ما میگیم اون طرح خفا
لا اند سید حسن ولا اندنا ولا اند الحاج الله يرحمه ما موجود هذه المعلومات. اسرائیل يريد يحجوم على اسرائيل على حزب الله. سيد قال يقول انا تصورنا اسرائيل يريد يعمل هذا العمل في العمل المفاجئ ضد حزب الله، عمل حزب الله في اخذ الاسرى يخرب هذا الخط. اما ما موجود هذا المعلومات مثلنا بعدا فهمنا بعدا ادو يعترف في هذا الموضوع.
برگشتم به لبنان چون من یک روز قبلش اونجا بودم. برگشتم به سوریه اونجا چون همه راه ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که یک بخشیش پیاده بود یک بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان.
في الحرب نحن كنا نجلس ونتداول وكانت الأمور جدا حساسة. يعني نحن كنا بحاجة إلى عقل الحاج قاسم رحمة الله عليه. ولذلك عندما كنا نجلس في كل يوم تقريبا في مرحلة كنا سويا، كلنا سويا في مكان واحد، فكنا دائمي البحث والتقدير والمشاركة، يعني صباحا ومساء وليلا، لأننا موجودون في مكان واحد. فدائما أي حدث جديد، أي تطور جديد، كنا نجلس ونناقش ونأخذ القرار ونبلغ الإخوة في الميادين المختلفة. المرحلة الثانية عندما توزعنا بعد أيام معينة، الحاج قاسم رحمة الله عليه والحاج عماد سويا جاء إليه، كنا في نفس المكان، قالوا يجب أن نتوزع، لا يجوز أن نبقى في مكان واحد. صحيح أن العدو حتى الآن لم يكتشف مكاننا، ولكن قد يكتشفه لأن هناك إخوة يأتون ويذهبون. وثانيا وهو الأسوأ، يعني أنه قد يصاب المكان بالصدفة يعني قد نقتل بالصدفة، فإذا استشهدنا جميعا هذا سيكون ضرره يعني سيء جدا للمعركة. ولذلك توزعنا
من السيد وإماد. إماد به من و سعید گفت شما بنشیدی درخت و زیر این سایه درخت، زیر سایه درخت که نه شب بود سایه نداشت، که از باب این که محفوظ کنه از دید، گرچه محفوظ نمی کرد چون امکان دوربینش حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا تفکیک می کرد، لذا غیر قابل مخفی کردن چیزی بود اون وقت اون نقطه. نشست ما تو اون نقطه، من یاد قصه مسلم افتادم، نه برای خودم، برای سید. خب یعنی سید صاحب اینجا بود. عماد رفت، رفت به سرعت، یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت، بی نظیر بود در اصلا در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب میدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد، اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 شب مجدداً به اتاق عملیات.
الأسبوع الأول كنا سويا، فتوزعنا عدة مجموعات، يعني ليس مجموعة واحدة، ليس مجموعتين فقط، توزعنا تقريبا 3 مجموعات، بحيث أنه إذا أصيبت مجموعة المجموعتان الأخريان تديران المعركة، إذا أصيبت مجموعتان المجموعة الثالثة تدير المعركة. طبعا هنا أتحدث عن المسؤولين العسكريين، أما بقية الإخوة في شورى حزب الله والمواقع المختلفة أيضا كانوا موزعين، يعني لم يكونوا في مكان واحد، حتى إذا أصيبوا يمكن أن تحصل مثلا فاجعة أو فراغ كبير في القيادة. هنا في المرحلة الأولى كنا نتحدث مع بعضنا بشكل دائم. في المرحلة الثانية كنا كل يوم في وقت معين في الليل أو في النهار حسب الجو، يعني أو في كل يومين مرة واحدة نجلس نقيم أين أصبحنا، كيف يجب أن نكمل، ماذا يجب علينا أن نفعل. في كل هذه اللقاءات كان الحاج قاسم حاضرا ومشاركا في طرح الأفكار وفي مناقشة الأفكار وفي تقدير الموقف، وهذا هو الدور الأساسي يعني في الحرب. الأمر الآخر هو صلة الوصل مع الجمهورية الإسلامية، يعني وجود الحجي معنا أغنانا عن التواصل مع الإخوة في إيران. لذلك أنا لم أكن أحمل هم أنه أريد أن أتواصل مع الإخوة وأخبرهم، هو كان يقود قوة القدس من هنا، يعني قوات القدس الموجودة في إيران لديها إمكانات كبيرة جدا وكادر، وهذا التواصل في الإمكانات لم يتوقف في زمن الحرب. من أهم المسائل التي كنا نناقشها في الأيام الأولى هو تقدير مدة الحرب، أنه ما هو تقديرنا، الحرب إلى متى يمكن أن تستمر؟ أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ثلاثة، أكثر، أقل؟ طبعا تقدير مدة الحرب مهم جدا، يعني هذا أمر مفتاحي جدا. لماذا؟ لأنه على ضوء تقديرنا لمدة الحرب نستطيع أن ننظم إطلاق صواريخنا، نحدد كمية الصواريخ التي يجب أن نطلقها في كل يوم، نستطيع أن نحدد حجم الخسائر التي ينبغي أن نتحملها، حجم المغامرات إذا كان أو المخاطرات التي يجب أن نقدم عليها، الجبهات التي يجب أن نفتحها طيب نحن قلنا حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا، ما هو الفاصل الزمني بين هذه المراحل الثلاثة؟ كل هذا كان يحتاج إلى تقدير موقف. متى نلجأ؟ عندما ضربنا ساعر مثلا، ساعر 5 في البحر، هي كانت موجودة قبل ضربها بأيام، لماذا في ذلك اليوم؟ الآن نقدم على هذه الخطوة أو لا نقدم؟ هل نستخدم السلاح الفلاني المخفي الغير معروف، نستخدمه الآن أو نؤجله إلى وقت لاحق؟ إذن كان هناك أمور كثيرة تحتاج إلى قيادة عسكرية، الأمر لم يكن فقط أمر تكتيكي ميداني يفوض فيه الإخوة الموجودين في الميدان، وإنما كان دائما بحاجة إلى قيادة مركزية تضبط وتحدد على ضوء هذه النقاشات. وهنا كان وجود الحاج قاسم بتجربته الطويلة، بعقله الكبير، أيضا بشجاعته وبطريقته المنفتحة في النقاش، كان مهما جدا ومؤثرا جدا.
بالنسبة لتقدير مدة الحرب، هل كان تقديركم بالفعل أو كان أقل أو أكثر؟
نحن كنا وضعنا تقدير ما بين الشهر والشهرين، احتمال أن تمتد إلى 3 أشهر كان واردا ولكن احتمال ضعيف، الأقوى كان تقديرنا أنه تستمر شهر أو إلى شهرين، فهي وقفت بينهما، يعني 33 هي 34 يوم 33 يوم في نقاش حول هذا الموضوع. طبعا الحاج أثناء وجوده معنا كان يحاول أن يذهب إلى الميدان ولا يستطيع أن يتحمل أن يبقى، لكن اتفقت أنا والحاج عماد والإخوة أن لا نسمح له بذلك، يعني نحن يعني إجباريا منعناه يعني أن يذهب إلى الجنوب أو يذهب إلى أي مكان آخر. وكنا وطبعا هو كان يتجاوب معنا، يعني لأن نحن ما كنا نقوله هو منطقي، يعني أن وجودك معنا هو مفيد أكثر للمعركة، ليس ذهابك إلى الميدان أو إلى الخط الأمامي.
نکته دوم، در بکارگیری ابزار، دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله را به صفر رسونده یا به حداقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک میکرد. خب شلیک کردن موشک یه امر ساده ای نبود، یعنی یه سرزمینی که از هوا یک توپخانه متحرک و سنگین هوایی داشت حرکت میکرد، او میخواد از یک پناهگاه بیاد بیرون و هدف را تنظیم کنه، روی هدف شلیک بکنه، آسیب نبینه و برگرده به نقطه امن دیگری، کار بسیار سختی بود.
طبعا من جملة ما حصل في الحرب شيء هم سموه بعملية الوزن النوعي، الذي كانت أيضا مفاجأة للإسرائيليين محبطة كانت بالنسبة لهم. هم كانوا قد حددوا باعتقادهم أماكن عديدة أن هنا يتواجد الصواريخ البعيدة، بعيدة بحسابات لبنان فلسطين يعني، والصواريخ الأساسية المؤخرة لمرحلة ما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا. ففي وقت واحد قاموا بهجمة كبيرة جدا سلاح الجو، وقصفوا كل هذه الأماكن وأعلنوا انتصارهم وأنهم دمروا القدرة الصاروخية. وبعد ساعات قليلة فوجئوا بأن الصواريخ تنطلق من جديد. هذه سموها هم عملية الوزن النوعي، وهنا هم وقعوا في تضليل في الحقيقة. يعني الأماكن التي قصفوها كان بعضها في الحد الأدنى صحيح، كان يوجد فيها صواريخ، ولكن تم إخلاؤها بشكل سري جدا، وظن العدو أن الصواريخ ما زالت موجودة في هذا المكان وتم نقلها إلى مكان آخر.
إلى حيفا، وصدقوني إلى ما بعد حيفا، وإلى ما بعد ما بعد حيفا.
حزب الله این جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی و یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش را در یک مرتبه رو نمی کرد. لذا یک عبارت سید داشت، این عبارت دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت، مرحله حیفا، بعد فرمودن مرحله بعد حیفا، بعد حیفا، این مرحله را همینجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله سلاح جدیدی را رو می کردن بر اون مرحله.
عماد مرد مفاجآت بود. تمام درگیری او با دشمن، با رژیم صهیونیستی، برغم همه تدابیری که دشمن انجام میداد و میاندیشید و تلاش میکرد برای کشف اون، اما پیوسته در همه اقداماتش مواجه با یک مفاجعه جدید شد.
أنتم تعرفون أن حاج قاسم لديه عاطفة جياشة. في يوم من الأيام أثناء الحرب، يعني أذكر بعض الحوادث، عندما كنا نحضر لأمرين بشكل متزامن أو متقارب، وهو ضرب البارجة الحربية الإسرائيلية، كنا نجلس سويا في غرفة الحرب في الأيام الأولى، وكان مفترض أنا أن أخطب، طبعا ليس على التلفزيون وإنما أتحدث مع الإذاعة، والتلفزيونات تنقل، تضع صورتي وتنقل صوتي، فالخطاب كان مباشر حي يعني مش مسجل. وخصوصا أنه في الأيام الأولى هم هدموا البناية التي أنا أسكن فيها، وهي بناية من عدة طوابق يعني يوجد فيها إخوة آخرين وعائلات أخرى، وهدموا كل أغلب أو كل مراكز حزب الله الأساسية، وصار إشاعة أنني قتلت أو أصبت. فكان هناك حاجة ملحة أنه الناس يسمعون صوتي بشكل مباشر وبشكل حي. لم يكن هناك إمكانية لنقل تلفزيوني في ذلك الوقت، لكن اعتمدنا على النقل الصوتي. فكنا جالسين وقررنا في ذلك اليوم أنه الإخوة يقومون بضرب البارجة الحربية مقابل بيروت، والحاج عماد كان هو يتابع تنفيذيا، لأن المجموعة المسؤولة عن صواريخ أرض بحر كان هو يديرها. والحاج قاسم والإخوة اتفقوا وقالوا لي إذا تؤخر خطابك يكون أفضل حتى تنفذ العملية، وبعد ذلك أنت تخطب يكون هذا مؤثر معنويا. يعني إذا تقول تهدد أو تتحدث عن قوة المقاومة أو عن المفاجآت، فلدينا مفاجأة حصلت. كنا ننتظر الإخوة لينفذوا العملية، لكن الإخوة تأخروا قبل الظهر. تعرف تنفيذ العملية ليس سهلا، لأنه أنت تريد أن تخرج هذه الآلية التي عليها صواريخ كبيرة جدا في زمن الحرب، والمنطقة كلها مكشوفة، وتذهب بها إلى مكان يمكن رؤية، وأيضا تحديد الهدف والدقة البحر والريح، موضوع معقد جدا. فإلى الظهر لم يوفق الإخوة، وكلنا نحن يعني مثل ما يقولوا نجلس وننتظر وأعصابنا متحفزة. يعني صلينا سويا، أيضا انتظرنا بعد الظهر، لم يتمكن الإخوة، يعني لم يحصل توفيق ولم يطلقوا الصواريخ. اقتربنا من المغرب.
عفوا، يعني كان من المقرر أن يطلق الصاروخ في وضع النهار؟
إيه، في النهار، لأنه من أجل رؤية. أصبحنا قريبين من مغرب، من مغيب الشمس، فأنا قلت الأخوة خلاص، يعني لا أستطيع أن أؤخر أكثر من ذلك، وقد لا، إذا غابت الشمس الأخوة لن يستطيعوا أن ينفذوا العملية، كان رأي الكل. فأنا دخلت إلى غرفة منفصلة يعني في ذلك المكان، من أجل أن أتكلم مع الإذاعة وينقل الخطاب. طبعا هو خطاب قصير، يعني كان ثلث 20 دقيقة. أنا كتبت رؤوس الأقلام وكنت أتكلم على الهاتف، وأنا بصورة أنه الإخوة قد يتمكنون من تنفيذ العملية وقد لا يتمكنون من تنفيذ العملية، يعني مش واضح لي. قبل أن أنتهي بدقيقة أو دقيقتين، يعني بدأت أمهد للانتهاء من الكلمة، يدخل أحد الإخوة الأساسيين في غرفة العمليات إلى الغرفة. أنا كنت لوحدي في الغرفة والباب مقفل، فهو يفتح الباب ويدخل وفي حالة عاطفية خاصة، ويعطيني ورقة ويقول لي الإخوة الآن أطلقوا وأصابوا. فأنا قلت على الهواء، وأول هذه المفاجآت التي وعدتكم بها الآن انظروا إليها في عرض البحر، تحترق وستغرق وكذا. كان هذا توفيقا من الله سبحانه وتعالى، توفيق عجيب، يعني كان عجيب، كان غريب.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن، الآن في عرض البحر، في عرض البحر، في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
و اما این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. حالا خود این هم یه فلسفه، حالا خیلی تو منظرهای در واقع عام شاید قابل قبول نباشه، اما از باب اینکه خداوند تطبیق داد این بیان را، این ضربه را، این ضربه دقیقاً اصابت کرد، در حالی که این در واقع ناوچه ها امکانات تشویش دارن، امکانات در واقع جمر دارن، میتونن منحرف کنن موشک را، ضد موشک دارن، میتونن موشک را بزنند، اما موشک آمد اصابت کرد.
الاخوة طبعا في الغرفة الواسعة، حاج قاسم والحاج عماد والاخوة، هم يستمعون الى التلفزيون، يعني انا اتكلم من الغرفة المجاورة لكن هم يسمعون الخطاب في التلفزيون. انا خرجت من الغرفة وجدتهم جميعا يبكون. حاج قاسم كان يبكي بشدة، لكن هذا كان بكاء الفرح. كنت اول مرة انا ارى في حياتي بكاء فرح بهذه الشدة. وطبعا هذا يدعو وهذا يسجد وهذا يشكر الله سبحانه وتعالى، لكن كانت حالة عاطفية خاصة لسببين. السبب الأول هو نفس التوفيق في إطلاق الصواريخ وإصابة البارجة، والسبب الثاني هو هذا التزامن بين الخطاب وبين حدوث العملية.
اینقدر اهمیت داشت و اون نامه مجاهدین محصور در خطوط امامی یا مواجه با دشمن در زیر آتش دشمن خطاب به سید حسن بود. نامه عجیبی بود، یعنی اون روز وقتی نامه قرائت می شد، عماد که خودش طراح بود با صدای بلند میجریست و من ندیدم کسی این صدا را، این نامه را بشنود و نگرید. و از همه اون مهمتر جواب سید بود.
في النصف الثاني من الحرب الاخوه من الجبهه ارسلوا لي رساله، وهي كانت رساله جميله ومؤثره جدا. وحتى أنا عندما سمعتها من التلفزيون، هم طبعا أرسلوا لي نسخة، وأنا قلت الإخوة مشكورين وإن شاء الله أنا أكتب رسالة في الإجابة عليهم، لكن الإخوة وضعوا هذه الرسالة في التلفزيون ونشرت في وسائل الإعلام. عندما كان التلفزيون يبث رسالة المجاهدين بصوت المذيع وليس بصوت يعني المقاتلين، لكن قراءته أيضا كانت قراءة معبرة، فكان الحاج قاسم والحاج عماد يبكيان سويا بشكل عجيب لشدة تأثرهما برسالة المجاهدين. أنا لا أخفيك، أنا عندما استمعت رسالة في التلفزيون أيضا بكيت، رغم أني كنت قد قرأتها سابقا. بعد أيام، يومين أو ثلاثة، كان لدي تسجيل للتعليق على الأحداث، وأنا خصصت مقطع من حديثي بجواب على رسالة المجاهدين، لكن طبعا بث بالصوت والصورة. وحتى عندما كنت أقرأ هذا المقطع أنا كنت متأثر جدا، يعني كنت أمسك أعصابي حتى لا أبكي. عندما نشر هذا الخطاب أيضا في التلفزيون، الحاج قاسم والحاج عماد كانا يبكيان جدا تأثرا برسالة جواب المجاهدين.
جوابي لكم هو شكر لكم، إذ قبلتموني واحدا منكم وأخا لكم، لأنكم أنتم القادة وأنتم السادة وأنتم تاج الرؤوس ومفخرة الأمة ورجال الله الذين بهم ننتصر.
و کلام سید در استادگی، در تقدیر و در تقدیس اصحاب خودش و یاران خودش و مجاهدین خودش مشابه کلام امام حسین در شب عاشورا بود.
في بعض الايام عندما كانت تهدأ الجبهات قليلا، كان الحاج رحمة الله عليه يتعمد، هو تعرف لديه تجربة حرب 8 سنوات يعني، و لديه تجربة كيف يسمع باستشهاد أحبائه وأعزائه وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولذلك يملك قدرة نفسية عالية جدا. فكان يتعمد في بعض الجلسات أن يلاطف الإخوة وينقل بعض يعني نقول الفكاهيات ليضحكهم، وهو يضحك وهم يضحكون. يعني من يتصور أنه في قلب الحرب هناك من يأتي ويلاطف الإخوة وينقل لهم بعض الأمور المضحكة ولكن المعبرة أيضا، يعني لها فيها معاني فيها عبارة.
عازمون على أن نكون جديين في إعادة بناء ما يهدم، وأنا أقول لكم دون ندخل الآن في تفاصيل أن لدينا أصدقاء جديون أيضا في هذا المجال ولديهم قدرة كبيرة جدا على مساعدتنا بمال طاهر نقي شريف بلا شروط سياسية. لا قلق على إعادة إعمار بلدنا.
كنا نتداول نتناقش أنه طيب إذا وقفت الحرب، وهي ستقف إن شاء الله، وواضح أن نحن لن نستسلم لشروط العدو، ونحن لدينا عشرات الآلاف من البيوت التي هدمت بشكل كامل أو بشكل جزئي أو لحق بها أضرار، ولدينا معلومات ونسجل هذا للتاريخ، لا نريد أن نفتح جراح الماضي، أن مسؤولين في الحكومة اللبنانية كانوا يريدون تأخير إيصال الدعم المالي للعائلات من أجل تحريض العائلات على المقاومة، لأن هؤلاء في أثناء الحرب كان لهم دور سيء جدا وسلبي جدا في الحرب. كان الإخوة يعني رئيس المجلس التنفيذي سماحة السيد هاشم صفي الدين وبقية الإخوة يتابعون هذا الجانب بشكل كامل. كنا نحن على تواصل معهم، والإخوة قدموا مجموعة من الأفكار والاقتراحات. تناقشنا مع حاج قاسم، قلنا للإخوة يوجد اقتراحات من هذا النوع وبحضور المسؤولين الجهاديين حاج عماد وبقية الإخوة، أنه نحن يجب أن نحضر من الآن لطريقة لاستيعاب الناس. طيب ما هي الفكرة؟ قلنا لدينا بيوت مهدمة ولدينا بيوت متضررة جزئيا أو متضررة بشكل كبير. إذا نحن أتينا في الأيام الأولى لأصحاب البيوت المهدمة كليا أو مهدمة بشكل كبير يصعب ترميمها بسهولة، ونعطيهم إيجار بيت لمدة سنة، وأيضا بيوتهم لم يبقى فيها شيء، ونعطيهم أيضا مساعدة لأثاث متواضع جدا، يعني فراش، كرسي، أدوات المطبخ وما شاكل، عملنا حساب مالي. ومنذ الأيام الأولى نحن نفتح، لدينا جاهزية إدارة الإخوة يعني في الجانب التنفيذي، مجلس تنفيذي، هم يرتبون في المناطق مراكز ويستقبلون الناس ويتأكدون من صدق المعلومات ويقدمون مساعدات بعيدا عن أي بيروقراطية وتعقيد إداري. لكن هذا لازمه أن نقبل بالفكرة وأن نؤمن لها تمويلا. وأما بالنسبة للبيوت المهدمة جزئيا فنحن نعطي لأصحاب البيوت ما يرممون به بيوتهم بشكل مباشر.
هل كان له يعني خطة واضحة بالنسبة لموضوع إعادة إعمار؟ ويبدو كان فيها فصل بين إعادة إعمار مناطق خارج ضاهية كان يتولاه مهندس خوشنويس، ولكن ضاهية لأنه كان حجم الدمار كبير جدا كان له حالة خاصة. ما هو يعني
الفكرة كانت هيك، لما صار نقاش مع الحاج قاسم قسمنا موضوع الإعمار لعدة أقسام. هنا صار الاتفاق على تشكيل مؤسسة وعد، وهي التي تبني هذه الأبنية مجددا، طبعا بالتوافق وبرضا وبالمواصفات التي يرتضيها أصحاب البيوت. هذا كان الشق الثاني. إذن الشق الأول هي البيوت الموجودة في البلدات والقرى، البيوت المنفردة يعني، والشق الثاني هي البيوت الموجودة في المدن، هي عبارة عن أبنية. فوعد هي مؤسسة وعد هي التي تتبنى هذا العمل. هناك جزء من التكلفة دفعتها الحكومة اللبنانية من الأموال التي جاءت من الخارج. الحكومة اللبنانية خصصت لكل بيت مبلغا من المال، طبعا لم يكن كافيا لإعادة البناء. الشق الثالث هو المشاريع العامة، عندما نتحدث عن الجسور، عن مدارس، مساجد، كنائس، حسينيات، مثلا بعض المنشآت العامة التي تعود إلى الناس بشكل عام، هي ليست أملاك شخصية. هذه أسس لها الهيئة الإيرانية لإعادة الأعمار، يعني الشهيد المهندس حسام كان مهمته هذا الشق من إعادة الأعمار الذي لا يرتبط بالبيوت بشكل مباشر، أو إذا كان قد دخل على موضوع البيوت فبيكون في شيء استثنائي نتيجة ظروف معينة في هذه البلدة أو تلك البلدة. هذا كله تم الاتفاق عليه منذ الأيام الأولى، ولذلك مشت العملية بشكل كتير جيد. طبعا الشق الآخر الذي كان يقوم به المهندس حسام كان ينسق بالكامل مع الحكومة اللبنانية عبر السفارة الإيرانية في بيروت والوزارات المعنية في الحكومة اللبنانية، لأن هذا تصرف في الأملاك العامة، أنت لا تستطيع بدون إذن الوزارات المعنية أن تعبد طريقا أو تبني جسرا أو مشاكل. نعم موضوع المساجد، الحسينيات، الكنائس ومشاكل كان بالتنسيق مع أصحابها أو جهات الوقف الإسلامي أو المسيحي التي كانت ترعى هذه.
والشيخ سليماني كان يتابع،
كان يتابع يعني بشكل
إعادة الإعمار،
كان يتابع بشكل دائم عندما كان يأتي إلى لبنان في تلك الفترات، كما كان يلتقي بالمسؤولين العسكريين، كان يلتقي بإخواننا المسؤولين عن الأعمار، وكان يلتقي بالشهيد حسام ويقدم له تقرير دائم. في كل زيارة كان له لقاء مع الشهيد حسام ليعرف أنه أصبح تنفيذ المشاريع التي اتفق على أن تقوم بها الهيئة الإيرانية.
أتمنى لكم كل التوفيق والصحة، الله يحفظكم، وأسألكم صالح الدعاء إن شاء الله على اللقاء، على عمل اللقاء مجدد إن شاء الله. شكرا.
كان في الحقيقة إذا نريد أن نقول يفرح لفرحنا يحزن لحزننا، يبكي عندما نبكي، يعني يبكي معنا وينفعل معنا وينشرح معنا، هذه كان حقيقة الموقف. يعني كان بروحه وبدنه وعقله وعواطفه وقلبه وكل شيء كان حاضرا بقوة في هذه المعركة. هذا فيلم.
إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ سماعة السيد، وهو حقيقة مخلص، مخلص حقيقي، يعني حقيقة كل وجوده إخلاص. أنا أحبه، مو فقط أحبه، مرات قلت لبعض الإخوان إذا الشيء الوحيد في جسمنا نحن جاهز مؤتيه، القلب الواحد، كبد الواحد، رأس الواحد، مؤتيه من شخصين. من شخصين، سيد القائد وسيد حسن.
أنا دائما كنت حاضر أن أفديه بروحي. في يوم من الأيام كنت في الصلاة، بعد انتهاء الصلاة في جلسة تعقيب، خطر في بالي ما يلي، أن ملك الموت، هي فرضية يعني، أن ملك الموت جاء إلي وقال أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني. لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني، وهي أن نقبض روحك. أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي، ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعا أنت تأخذني وتهب،